بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله: حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. الشرح: قوله حي، الحي من أسماء الله. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي. فالله سبحانه وتعالى هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، أي الحياة الكاملة بجميع صفات الكمال. وقوله عليم، العليم أي ذو علم، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. وعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. الحي كما أشار الشيخ أنه اسم لله عز وجل، وهو دال على صفة الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. فالله جل وعلا موصوف بالحياة الكاملة، بل أنه مصدر حياة كل شيء سواه جل في علاه. والعليم قال ذو العلم، قال: والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. بعضهم يزيد قال: إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، حتى يحترز من الإدراك الذي فيه شك أو تردد، فإن هذا يمنع تحقق العلم. نعم. وعلم الله،
وعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدثه به نفسه، وإن لم يخرجه للناس، بل يعلم سبحانه وتعالى ما سيحدث فضلا عن الحادث. وقوله قادر، القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز.
هذا تعريف القادر أو القدرة، هو وصف يتمكن أو صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز. والقدرة غير القوة كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
فالله عز وجل قادر بقدرة هي وصفه، فهو يفعل عز وجل دون أن يعجز. والقوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بلا ضعف.
هذا الفرق. إذن القادر، القدرة غير القوة. القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز، والقوة وصف يتمكن الفاعل بها من الفعل بلا ضعف. نعم.
وأضرب مثلا يتبين به الفرق.
نعم.
إذا قيل لشخص: ارفع هذا الحجر، فإذا زحزحه وعجز عن رفعه نقول إنه غير قادر.
أيوة.
وإذا حمله لكن بمشقة شديدة نقول قادر ولكنه ليس بقوي، وإذا حمله بسهولة نقول إنه قوي. وعلى هذا
ولا شك أن بينهما تقارب، لكن من حيث الدقة أو من حيث يعني وجود الفرق، أن بهذا الفرق نقول القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز، والقوة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا ضعف. نعم.
وعلى هذا فالقوة أكمل من القدرة، كما أن القوة أيضا أشمل من القدرة، لأنها أي القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره.
أيوة.
فيقال للإنسان قوي، وللحيوان قوي، وللحديد قوي، وللصخر قوي. أما القدرة فلا يوصف بها إلا ذو الشعور، ولهذا نقول للحديد إنه قادر، ولهذا لا نقول للحديد إنه قادر، ولا للصخر إنه قادر، لكن نقول إنه قوي.
وهذا ما يطلق عليه أهل البيان، يقولون إيش بينهما عموم وخصوص، فكل قوي قادر، ولا يلزم أن كل قادر قوي. هذا بالحيث يعني من حيث المخلوق. نعم.
فالرب عز وجل قادر، قال الله تعالى وهو على كل شيء قدير، وقدرته لا يستعصي عليها شيء، فهو قادر على كل شيء. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يتعلق به القدرة في كلام المؤلف رحمه الله. وقوله موجود، كلمة موجود في الحقيقة أنها مقحمة إقحاما لا وجه له، لأنه يغني عنها قوله حي، لأن الحي موجود غير معدوم، وكلمة موجود ليست من الصفات الكاملة، لأن الموجود قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا. لكن يعتذر عن المؤلف رحمه الله بأنه أتى بها من باب الخبر لا من باب التسمية. ويصح أن نخبر عن الله بأنه موجود، ولكن لا نسميه بذلك،
لأن باب الخبر عن الله عز وجل واسع، أوسع من باب الصفة. الآن عندنا اسم، وعندنا صفة، وعندنا خبر. الأسماء هي أضيقها، فلا يسمى الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه، وكل اسم لله دال على وصف. الصفة نقول الصفة أوسع من الاسم، فربما يتصف الله عز وجل بشيء من الصفات ولا يتسمى بها، كالمجيء والتكليم، هذا وصف، لكن لا يسمى الله عز وجل بالمتكلم ولا بالجائي. وذلك يقال أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الخبر عن الله أوسع من باب الصفة. ربما تخبر عن الله عز وجل بشيء لم يتصف به، يعني لم يذكر من صفاته، مثل هذا الموجود هو خبر عن الله وليس وصفا، لأنه يغني عنه. ربما بعض الناس إذا قلت له إذن ما يوصف الله عز وجل بأنه موجود، نقول لا، لأن ما الوصف لابد أن يثبت فيه دليل. نقول طيب إذن غير موجود، نقول لا، لأن ما اتصف به من الصفات الأخرى تغني عن هذا، كونه حي، كونه عليم، كونه قادر، هذا كله يغني عن هذا الوصف. إذن هو من باب الخبر، والخبر أوسع من باب الصفة. وإذاك تجد حتى في كلام العامة يقول لك إيش يا هادي يا دليل، دليل ما هم من أسماء الله ولا هم صفة من صفاته، لكن من باب الخبر، فيتسامح بالخبر ما لا يتسامح في غيره. نعم.
كما يصح أن نقول إنه متكلم ولكن لا نسميه بذلك، لأن الكلام ليس صفة مدح على كل حال. قد يتكلم الإنسان بالسوء فيكون كلامه نقصا، لكن أقول إنه يتسامح عن المؤلف بأنه قصد الخبر.
قصد الخبر، وكذلك قصد إيش وزن البيتين. نعم.
وقوله قامت به الأشياء والوجود، قامت به أي بالله عز وجل، الأشياء كلها بل الوجود كله، ولولا الله عز وجل ما كان الوجود ولا كانت الأشياء، ولولا الله عز وجل يمد هذه الأشياء والوجود بما تبقى به ما بقيت، فكل شيء قائم بالله عز وجل، لقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فكل شيء من الأشياء والوجود قائم بالله عز وجل، فهو الذي أوجدها، وهو الذي أمدها حتى بقيت، وهو الذي أعدها أي هيأها لما تكون صالحة له. وقيام الشيء بالله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء: الإيجاد والإمداد والإعداد. أولا الإيجاد، فلولا الله عز وجل ما وجدت الأشياء، فهو الذي أوجد الأشياء عز وجل بقدرته وبحكمته، وهذه الأشياء الموجودة منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو غير معلوم، فنحن لا نعلم إلا ما أعلمنا الله تعالى منها، ومع ذلك فما لم يعلمنا الله به أكثر مما أعلمنا به. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض.
الله أكبر، يعني إيش أنها ما أشهدهم الله عز وجل، جعلهم يشاهدون ما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض، شيء كثير ما الذي لا نعلمه أكثر مما علمنا. نعم.
فنحن لا نعرف إلا السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسي، لكن هناك مخلوقات من قبل لا ندري عنها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا، والفاعل والفعل لابد أن ينتج عن مفعول. فإذا قلنا إن من صفاته الأزلية أنه فعال، لزم من ذلك أن يكون هنالك مفعول، فكل الأشياء كائنة بالله تعالى.
والله جل وعلا يقول: كل يوم هو في شأن، ومقتضى ذلك أن الله عز وجل فعال لما يشاء، وأن مفعولاته لا منتهى لها.
ثانيا الإمداد، فالله تعالى هو الذي أمدها حتى تبقى. أرأيت النبات ينبت في الأرض، فإذا منع الله المطر فني النبات، وإذا أنزل الله المطر بقي النبات وزاد. إذن فإمداد هذه الموجودات بما يبقيها وينميها من عند الله عز وجل. ثالثا الإعداد، ويعني تهيئتها لما هي صالحة له. فالإبل مثلا للركوب، قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالله أعدها وجعلها صالحة لما خلقت له، من حيث القوة والشكل، وحدوداب الظهر حتى تقوى على التحمل، وإيجاد الشحم الكثير على ظهرها لئلا يرهقها.
كذا عندكم وحدوداب؟
وحدو،
لأن وحدي داب أحسن، لكن
وإيجاد الشحم الكثير على ظهرها لئلا يرهقها الحمل أو تنكسر العظام أو يخل بها، إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون مهيئة للشيء الذي أعدت له. فقيام الأشياء بالله عز وجل يكون من حيث الإيجاد والإمداد والإعداد، وكل هذا قائم بالله عز وجل.
هذا جميل، يعني من حيث الصبر، فقيام الأشياء بالله يشمل ثلاثة أشياء: يشمل الإيجاد والإمداد والإعداد.
ودليل هذا قول الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فلولا أمر الله عز وجل فلولا أمر الله عز وجل الكوني ما قامت السماوات والأرض، وصلاح الأرض والسماء بالقيام بأمر الله الشرعي أيضا. ولهذا تعد معصية الله من الإفساد في الأرض.
إذن الأشياء قائمة بأمر الله الكوني وبأمره الشرعي. بأمر الله الكوني من حيث الإيجاد، فإن الأشياء لا تقوم ولا توجد إلا بأمر من الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن صلاحها وبقاؤها وانتفاع الخلق منها يكون بأمره الشرعي، فالله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه خير وإصلاح وصلاح. والله جل وعلا له أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني ما الفرق بينهما؟ يقول: الأمر الكوني يكون فيما أحب الله وفيما كره، فالله عز وجل أوجد بأمره الكوني الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. وأمره الكوني الفرق الثاني، وأمره الكوني نافذ ولا بد. أما في الأمر الشرعي فإنه لا يكون إلا فيما يحب الله عز وجل من التوبة، من الإصلاح، من النهي عن الفساد، والفرق الثاني في مقابل الفرق الثاني مما هو موجود في الأمر الكوني أن الأمر الشرعي لا يلزم من إيجاده. إذا نقول باختصار الفرق أن الأمر الكوني يكون فيما يحب الله عز وجل وفيما يكره، الأمر الشرعي لا يكون إلا في محبة إلا فيما يحب الله. الأمر الكوني الفرق الثاني، الأمر الكوني نافذ ولا بد ما يتعطل، وفي الأمر والأمر الشرعي ربما ينفذ وربما لا ينفذ. الله عز وجل أمر الخلق أن يعبده لكن ما تتحقق العبادة من كل المخلوقات. نعم.
ودليل آخر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأن معنى القيوم القائم بنفسه القائم على غيره. ودليل ثالث قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن ليس كذلك، ومعلوم أن القائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل، فصار الوجود كله قائما بالله تعالى إيجادا وإمدادا وإعدادا. ثم قال المؤلف رحمه الله دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. الشرح أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على وجود الله عز وجل فاستدل بالحوادث على وجوده سبحانه وتعالى، يعني أن حدوث الأشياء دليل على وجود الله عز وجل. وتقرير هذا الدليل أن نقول كل حادث لا بد له من محدث، وإذا تتبعنا الأشياء وجدنا أنه لا محدث لهذا الحادث إلا الله عز وجل. ودليل هذا قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الجواب لا هذا ولا ذاك، يعني لا هم خلقوا من غير خالق ولا خلقوا أنفسهم، وحينئذ يتعين أن يكون لهم خالق، والذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يستطيع أن يقول عن نفسه أنا الذي خلقت، حتى الأب والأم لا يستطيعان أن يقول خلقنا ما في بطن الأم، فلو قال الأب أنا الذي خلقت ابني وجعلت له عينين ولسانا وشفتين وأصابع يدين ورجلين، قال الناس له كذبت، ملء شدقيك، أين أنت من الجنين في بطن أمه؟ هل شققت البطن وجعلت تسوي هذا؟ هل نفخت فيه الروح؟ إذن من يدعي ذلك كذاب، ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد. ولو قال قائل إن الذي خلقه فلان الولي العظيم الكبير، فأين هو هذا الولي؟ أليس في قبره؟ والحق أن قال هذا كذاب ألف مرة، ولو ذهب إلى قبر.
والحق
أن قال هذا كذاب
أن قائل،
والحق أن قائل هذا كذاب ألف مرة، ولو ذهب إلى قبر هذا الذي زعم ولو ذهب إلى قبر هذا الذي زعم لوجده إما أن يكون قد أكلته الأرض أو هو جثة لا يملك لنفسه شيئا، فكيف يملك لغيره؟ إذن فالحوادث دليل على وجود الله لدليل سمعي ودليل عقلي. فالدليل السمعي قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون،
يعني هو مقصوده بهذا دلت على وجوده الحوادث، تجدد هذه الحوادث والأشياء والمخلوقات التي نراها متجددة يدل على وجود الله، لأن هذه الأشياء لا توجد إلا بموجد وهو الله جل وعلا، لأن منتهى هذه الموجودات إلى الله جل وعلا، فلا حادث إلا وله محدث حتى تنتهي إلى الله عز وجل، ولا يحدث هذا التسلسل، امتناع التسلسل عند انتهائه إلى الله جل وعلا، خلافا للفلاسفة الذين قالوا لا، كل حادث لا بد له من محدث، إلى ما لا نهاية، نقول لها غير صحيح. كل حادث مما يوصف بأنه حادث لا بد له من محدث، أما الله جل وعلا فليس بحادث حتى إيش نقول لا بد له من محدث. نعم.
فالدليل السمعي قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والدليل العقلي أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا محدث للحوادث إلا الله عز وجل. ولكن ينبغي أن نسأل، هل المؤلف رحمه الله أراد حصر الدليل على وجود الله عز وجل بهذه الطريق فقط؟ والجواب لا، فإذا كان أراد ذلك فلا شك أن هذا قصور.
نعم.
لأن الأدلة على وجود الله عز وجل كثيرة، شرعية وعقلية وحسية وفطرية، فدلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين. ولهذا قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها بعد قوله فأقم وجهك للدين حنيفا. فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله، ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين، ومن اجتالته الشياطين فقد وجد في حقه مانع قوي يمنع هذا الدليل. إذن فكل حادث لا بد له من محدث، والحقيقة أن دلالة الحوادث على المحدث دلالة حسية عقلية، أما كونها حسية فلأنها مشاهدة بالحس، وأما كونها عقلية فلأن العقل يدل على أن كل حادث لا بد له من محدث. ولهذا سئل أعرابي بما عرفت ربك؟
الله.
فقال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ والجواب بلى.
الله. هذا أعرابي يقول هذا القول، يقول بما عرفت ربك؟ قال الأثرة تدل على المسير، وجود أثر يدل على أن أن مر هنا أحد سار، والبعرة تدل على البعير لأنها بعرته وأثر من آثاره. قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ ويقال أن أعرابيا راود امرأة عن نفسها، فلما أراد الوقوع بها قال لا يرانا أحد. نعم. فمنعته فقال لا يرانا أحد إلا هذه الكواكب، فقالت أين مكوكبها؟ نعم.
فهذا أعرابي استدل بعقله الفطري على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على خالق عظيم عز وجل هو السميع البصير. فالحوادث دليل على وجود المحدث، ثم كل حادث منها يدل على صفة مناسبة غير الوجود، فنزول المطر يدل بلا شك على وجود الخالق، ويدل على رحمته، وهذه الدلالة غير الدلالة على الوجود. وكذلك وجود الجدب والخوف والحروب تدل على وجود الخالق، وتدل على أمر ثان وهو غضب الله عز وجل وانتقامه. فكل حادث له دلالتان، دلالة كلية عامة تشترك فيها جميع الحوادث، وهي وجود الخالق أي وجود المحدث، ودلالة خاصة في كل حادث بما يختص به، كدلالة الغيث على الرحمة، ودلالة الجدب على الغضب، وهكذا. كذلك فإن هناك أدلة أخرى على وجود الخالق، فجميع الشرائع دالة على الخالق وعلى كمال علمه وحكمته ورحمته، لأن هذه الشرائع لا بد لها من مشرع، والمشرع هو الله عز وجل. وأيضا فإن هناك دلالة أخرى، وهي النوازل التي تنزل لسبب، فهي دالة على وجود الخالق، مثل دعاء الله عز وجل ثم استجابته للدعاء، فهو دليل على وجوده عز وجل. وهذه وإن كانت من باب دلالة الحادث على المحدث لكنها أخص. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يغيث الخلق قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ثم نشأ السحاب وأمطر قبل أن ينزل من المنبر، وهذا يدل على وجود الخالق، وهذا أخص من دلالة العموم.
الله أكبر.
ومن الدلائل رابعا الفطرة، فالفطرة السليمة تدل على وجود الخالق، وليست الفطرة التي فطر عليها الإنسان فقط، بل التي فطر عليها جميع الخلق، حتى البهائم العجم تعرف خالقها. قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والمسبح لا يسبح إلا من يعرفه.
الله.
إذن فالأدلة على وجود الخالق عز وجل أربعة: الحوادث على سبيل العموم، والشرائع، والحوادث الخاصة التي تكون لسبب، والفطرة. ثم قال سبحانه فهو الحكيم الوارث، قوله سبحان اسم مصدر سبح، والمصدر تسبيح، وأصل هذه المادة يدل على البعد، ومنه السبح في الماء، لأن السابح
الله بالتحريك السبح في الماء
السبح، ومنها السبح في الماء لأن السابح يذهب بعيدا، والمراد بتسبيح الله عز وجل تنزيهه المتضمن لبعده عن كل نقص، والنقص إما أن يكون في أصل الصفة وإما أن يكون بمقارنتها بغيرها. ففي أصل الصفة نقول هو حي عليم قادر حكيم عزيز، فكل صفاته ليس فيها نقص، فهو حي حياة لا نقص فيها، سميع سمعا لا نقص فيه، عليم علما لا نقص فيه، فلا نقول مثلا إن علمه عز وجل مسبوق بجهل أو أنه يلحقه نسيان.
نعم، هذا علم المخلوق، أما علم الله جل وعلا علم كامل من جميع الجهات، علم لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. نعم.
والنقص باعتبار مقارنتها بغيرها، بأن ننزهه عن مماثلة المخلوقين، لأن تمثيله بالمخلوقين يعتبر نقصا، فلا نقول مثلا إن وجه الله عز وجل كوجه المخلوق، فصار بذلك النقص دائرا بين شيئين: الأول نقص الصفة بذاتها فصفاته غير ناقصة، والثاني نقصها باعتبار مقارنتها بصفة المخلوق، فإنه لا مقارنة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فهو منزه عن النقص في صفاته وعن النقص بمشابهته أو بمماثلته بالمخلوقين. ونحن نقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى، فهل نحن حينما نقول سبحان ربي الأعلى نستحضر هذا المعنى، أم نقول سبحان ربي الأعلى باعتبار أنه ذكر باعتبار أنه ذكر وثناء على الله؟ فالجواب أن الغالب على الناس عموما وخصوصا أنهم إذا قالوا سبحان ربي الأعلى لا يشعرون إلا بالثناء على الله والتنزيه المطلق، ولا يستحضرون معنى اللهم إني أنزهك يا ربي عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص من صفاتك، فلا يشعر القائل بهذا المعنى إلا قليلا.
الله أكبر.
وقوله فهو الحكيم الوارث، الحكيم مأخوذ من الحكم والإحكام، فالإحكام الذي هو فعل الحكمة أو وصف الحكمة، والحكم الذي هو القضاء، فلله عز وجل الحكم، وحكمه كله إحكام أي إتقان، والإتقان يعني الحكمة، لأن الإتقان أن يوضع الشيء في موضعه على وجهه على وجه لا خلل فيه، والله سبحانه وتعالى في أفعاله وأحكامه كذلك.
نعم، ولذلك يسمى إيش؟ الحكيم. الحكيم أو ذو الحكمة هو الذي يضع الشيء موضعه. نعم.
قال العلماء رحمهم الله: والحكم حكمان، حكم كوني وحكم شرعي.
نعم، وهذا في الفروق بينهما كالفروق بين إيش؟ الأمر الكوني والأمر الشرعي. نعم.
فمثال الحكم الكوني قوله سبحانه وتعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا حكم كوني وليس حكما شرعيا، لأنه من حيث الحكم الشرعي قد حكم الله له، فهذا حكم يتعين أن يكون حكما كونيا. ومثال الحكم الشرعي في قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا حكم شرعي ولا يتضمن حكما كونيا. أما قوله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون، فهذا يشمل الكوني والشرعي. وكذلك قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. إذن أحكام الله عز وجل كونية وشرعية. فإذا قال قائل: نحن لا نشك في أن أحكام الله تعالى كونية وشرعية، لكن ما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين: أولا، الحكم الكوني واقع لا محالة وشامل لكل أحد، أما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، بمعنى أنه
هذا الفرق الأول. الحكم الكوني واقع لا محالة، ما حكم الله به فهو واقع على الكل. نعم.
أما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ. أما من حيث أن الله حكم به فهو واقع لا شك فيه، فالحرام حرام واقع، لكن هل ينفذ أو لا؟ قد ينفذ وقد لا ينفذ. وإذا قضى الله عز وجل بأن هذا واجب على العباد فقد يفعلونه وقد لا يفعلونه، لكن إذا حكم كونا بأن هذا واجب على العباد أي واقع عليهم فلا بد أن يقع.
قد ينفذ وقد لا ينفذ.
ثانيا
لا قد ينفذ وقد لا ينفذ. أنتم عندكم مضبوطة يا
قد ينفذ وقد لا ينفذ.
طيب صح، أجل خلوا على ينفذ. ينفذ لها وجه أظهر، قد ينفذ وقد لا ينفذ، يعني من قبل المخلوقين. نعم.
ثانيا، الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه، فقد يحكم الله عز وجل بأن يقع الكفر والشرك والزنا والفواحش لكنه لا يرضاها شرعا. أما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل، إما أن يرضى وجوده وإما أن يرضى عدمه، فإن كان مأمورا به فقد رضي وجوده، وإن كان منهيا عنه فقد رضي عدمه. وقوله الحكيم سبق أن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم، وكل أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على الحكمة، فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة، وما من حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة. والحكمة نوعان: غائية وصورية.
وصورية.
غائية وصورية. أما الغائية فهي بمعنى أن الشيء إنما كان لغاية حميدة، والصورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة لحكمه. فإذا تدبرت الصلاة وكونها على هذا الوجه قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود ثم قعود، هذه صورية مطابقة للحكمة تماما. كذلك الغاية منها أيضا حكمة، فالغاية منها الثواب والأجر عند الله عز وجل، وهكذا أيضا المخلوقات.
يعني إيش أن الحكمة يقول نوعان، إما غائية وإما صورية. معنى آخر أن الصورية ما كان وسيلة للغاية، فالصلوات العبادات هذه حكمها صورية لأنها وسيلة للثواب، الغاية الثواب، الدخول في رحمة الله، رضوان الله، الجنة، هذه كلها غاية. أما هذه الأعمال فهي صورية باعتبار أنها وسائل للحصول على الغاية. نعم.
وهكذا أيضا المخلوقات، فكون الشمس بهذا الحجم وبهذه الحرارة وبهذا الارتفاع، هذه صورية، هذا مناسب للحكمة تماما. ثم الثمرات الناتجة عن الشمس غائية، فالحاصل أن حكمة الله عز وجل تتعلق بالشيء من حيث صورته ومن حيث غايته، وكل ذلك مطابق للحكمة.
صورته ولا صورته؟
من حيث
صورته.
ليه؟
من حيث
رفعه. لا يصح رفعه، بالعكس هو أرجح الرفع.
هو حاط صورته،
هو ضابط عندكم صورته،
من حيث صورته.
فالحاصل أن الحكمة تتعلق بالشيء من حيث صورته بعد حتى أصح،
من حيث صورته.
عندكم ضابطها بالضبط؟
من حيث صورته. بفتح الراء.
فتح الراء، ظنيت التاء.
لا فتح الراء. ما يكون كسرها ولا؟
لا، لأن حيث ما بعدها يرفع، هذا أرجح. القول بأن حيث ظرف وما بعدها يكون مجرور على الظرفية في ضعف.
ولكن هل الحكمة معلومة للخلق؟
شنو أعرف ما بعد حيث؟
حسب الغالب انه يكون ايش، انه خبر، او انه يكون مبتدا ومؤخر، وحيث خبره.
ولكن هل الحكمة معلومة للخلق؟ والجواب ان الحكمة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة، لكن كونها غير معلومة لا يعني أنها معدومة، بل إنها موجودة لكن لقصورنا أو تقصيرنا لم نصل إليها. والأحكام الشرعية إذا لم يعلم العلماء حكمتها سموها بالأحكام التعبدية. ولهذا لو قال قائل ما الحكمة في أن تكون صلاة الظهر 4 دون 8، قلنا الحكمة تعبدية ليس للعقل فيها مجال. فهم يقولون إن علمت حكمة الحكم فهو حكم معقول المعنى مع ما فيه من التعبد لله، وإن لم تعلم فهو حكم تعبدي ليس لنا أمامه إلا التعبد. وأيهما أقوى في التعبد، الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنى؟ الأول أبلغ في التذلل.
هذا بحث أهل العلم، إنه يقول أيهما أقوى، الامتثال للحكم التعبدي أو الحكم معقول المعنى. منهم من قال الامتثال للحكم التعبدي أقوى لأنه زيادة في طمأنينة الإنسان، ومنهم من قال لا، التعبد لله عز وجل للحكم، التعبد لله للحكم التعبدي أقوى من التعبد لله من الحكم المعقول المعنى. لماذا قالوا؟ لأن هذا أقوى في الامتثال، وأدعى للإذعان والقبول. وبهذا قالت عائشة لما سألتها معاذة لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قال يصيب كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني إيش؟ ما بحثت عن حكمة ولا قالت تعليلات، وإن كانت صحيحة أن هذه تتكرر وهذه لا تتكرر وهذا قضاؤها أسهل وغير ذلك. ومنهم من قال لا، أن التعبد أو الامتثال للحكم معقولة المعنى أقوى لما فيها إيش من زيادة الطمأنينة والارتياح. والله جل وعلا ما حكم بشيء إلا لعلة معقولة، لكن أدركها من أدركها وفاتت على من فاتت عليه. فالحاصل أن الجمع بينهما أن نقول الامتثال للحكم التعبدي أقوى من حيث العبودية، لكن لا يمنع ذلك التماس أو تحري الحكم المعقول المعنى. نعم.
الأول أبلغ في التذلل.
نعم، التعبدي.
فكونك تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته هذا أبلغ، لأن كون الإنسان لا يقبل الحكم إلا إذا علم حكمته فيه نوع من الشرك، وهو عبادة الهوى.
وهذا ما وقع فيه إيش الفلاسفة أو علماء الكلام، لأنهم لا يفعلون شيء إلا إيش حتى يعرفوا حكمته وعلته، فلذلك تجد أنهم كثير الجدل. والعلماء الكلام هم العلماء الذين يثبتون الأشياء عن طريق الجدل، يفرضون أي شيء فأيهما أقوى جدلا هذا الذي يكون الحق معه وينبغي الانقياد لقوله. نعم.
وأنه إذا وافق الشيء هواه وأدرك حكمته قبله واطمأن إليه ورضي به، وإن لم يكن صار عنده فيه تردد. والناظر إلى الناس اليوم يجد أكثرهم يطلبون العلة العقلية، حتى إن بعضهم إذا قلت له قال الله ورسوله يقول وما الحكمة، فهل علم هؤلاء أنهم مأمورون إن كانوا مؤمنين أن تكون الحكمة عندهم قول الله ورسوله؟ ولهذا لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فأجابت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذه هي الحكمة التي تجيب بها على هذا،
نجيب
إذن هذه هي الحكمة التي نجيب بها على هذا السؤال. وبهذه الحكمة لا يمكن لأحد أن يتكلم بعد ذلك إن كان مؤمنا. لكن إذا ذهبنا نأتي بعلل معقولة قد تكون مقصودة للشرع وقد لا تكون. أوردوا علينا وناقضونا، لأن هؤلاء إنما يريدون الجدل، فكلما أتيت بعلة نقضوها. ولهذا نقول لكل من سأل ما الحكمة في هذا، نقول الحكمة قول الله ورسوله إن كنت مؤمنا، لأن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبهذا نسد عليه الباب، فإن أراد أو حاول أن يجادل فإيمانه ضعيف لا شك، لأن فرض المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. وخلاصة القول أن باب الحكمة باب عظيم ينبغي للإنسان أن يعقله وأن يؤمن به إيمانا تاما، وأن يعلم أن أفعال الله مقرونة بالحكمة، خلافا لمن قال إن أمره وفعله لغير حكمة بل لمجرد المشيئة.
وهذا قول إيش المعتزلة، نفاة الحكمة. يقول لا، الله عز وجل ما يوصف بأنه يفعل لحكمة. العلة قالوا يعني هذا مقتضى أنه قبل الفعل ما كان عنده حكمة، ثم وجدت الحكمة ثم أوجد هذا الشيء. هكذا هم يقولون، والله جل وعلا منزه عن هذا الشيء، هم هكذا يقولون. نقول لا، من حكمته جل وعلا أنه يوجد الأشياء شيئا فشيئا، يوجدها في وقت ولا يوجدها في وقت، هذا من مقتضى حكمته. لماذا تنفي عن الحكمة لعدم وجود الشيء هذا في زمن دون زمن؟ الله جل وعلا يفعل ما يشاء بمقتضى حكمته وبمقتضى مشيئته، فقط هم عندهم أن الله شاء فأوجده. تقول سبحان الله، حتى لو أردت أن تصف سفيه تقول هذا يفعل الشيء لغير حكمة، فكيف تصف الله عز وجل بهذا الشيء؟ فالحاصل أن ما أراده الله عز وجل كونا أو شرعا منه ما هو ظاهر الحكمة ومنه ما هو مجهول الحكمة، وما هو مجهول الحكمة ممكن للناس أن يلتمسوه ويظهروا الحكمة منه، ومنه ما لا تبلغه عقولهم فيقولون يعبرون عنه أن الحكمة فيه التعبدية، وهذا أشياء كثيرة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبر ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر. الحكمة أن تذكر الآخر، هذا أظهر الشرع فيها الحكمة. وفي أشياء لم يظهر الشرع فيها الحكمة ممكن للناس أن يلتمسوها، مثل إيش؟ أن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يقول من الحكم أن الصوم بعدد الأيام، لكن الصلاة تكون في اليوم الواحد خمس، فيكثر عليها ويحصل فيها ذلك المشقة. من الحكمة أن المرأة الحائض تفطر لأن تنزف، وهذا النزيف يضعفها، فإذا كان مع وجود هذا النزيف لا بديل لما يعوضه ازداد ذلك ضعفا، فرحمها الله عز وجل بهذا الفطر. لكن أشياء ما تعلم حكمتها، مثل تغسيل الميت، بعضهم قال تطهيره، نقول ما هو بهذا، لأن الميت ممكن أن يغرق في البحر وتطلع وتغسل وتكتل، فإذا الحكمة فيه تعبدية. ولذلك نص بعض أهل العلم في موجبات الغسل قال: والموت تعبدا ما يعلم له حكمة. نعم.
وخلاصة القول أن باب الحكمة باب عظيم ينبغي للإنسان أن
يعقله. بعده الفقرة اللي بعده:
وقوله الوارث. هذا الاسم جاء في القرآن الكريم بصيغة الجمع وبالفعل، قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، وقال تعالى: وكنا نحن الوارثين. فالوارث معناه الذي يرث من قبله، ولا شك أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فإذا كان الآخر الذي ليس بعده شيء لازم أن يكون الوارث لكل شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الوارث لكل شيء، كل من سواه فإن الله سبحانه وتعالى بعده، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فالحاصل أن هذه الأبيات الثلاثة الأولى كلها ثناء على الله عز وجل، وقد اعتاد المصنفون رحمه الله أن يبدأوا مصنفاتهم بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القصد الأول هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم دال على الطريق الموصل إلى الله، فكان حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.